هراجع معاكم سفر الاعمال عشان بس نشوف احنا واقفين فين. احنا قلنا سفر الاعمال كتبه معلمنا لوقا الطبيب، وكتبه في الغالب لما بولس دخل سجن روما في منتصف الستينات، وحكلنا قصة الكنيسة من اول يوم ميلادها يوم الخمسين او من صعود المسيح قبلها باصحاح لغاية ما بولس وصل سجن روما. اول جزء من سفر الاعمال كان بيحكي لنا عن تاريخ الكنيسة في اورشليم، الاباء الرسل بيضطهدوا واستفانوس بيستشهد، وبعدين الكنيسة طلعت برا اورشليم في السامرة واليهودية، وبعدين طلعت الى الامم وبدأت الرحلات التبشيرية من عند اصحاح 13 لغاية 21. فاصحاح 21 شفنا معلمنا بولس الرسول لما مسكوه في أورشليم وضربوه وكانوا هيموتوه، وبدأت رحلة أسره وسجنه، وكل شوية يقف يتحاكم وكل محاكمة يعترف بإيمانه، وحكلنا مرتين حكايته مع المسيح بتاعت أعمال 9، شاول شاول لماذا تضطهدني، حكاها في 22 وفي 26، وهو بيراجع معانا أو بيحكي للناس إزاي المسيح اختاره للخدمة دي. وبعدين اخر الامر انه بولس الرسول رفع الدعوة انه يحاكم امام قيصر على اعتبار انه روماني ومن حقه يتحاكم في روم. وبناء على الطلب ده انه يحاكم في روما اترحل روما. وهنا دي القصة اللي هنقراها في اصحاح 27، قصة ترحيله من بلاد اليهود لغاية روما عشان يحاكم هناك، ونشوف بقى أثناء القصة دي هيحصل إيه. فلما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وأسرى آخرين إلى قائد 100 من كتيبة أغسطس اسمه يوليوس. فصعدنا إلى سفينة أدراماتينية وأقلعنا مزمعين أن نسافر مارين بالمواضع التي في آسيا. خلي بالكم بولس هيترحل كأسير ضمن مجموعة من الأسر، ودي تفكرنا بيسوع اللي صلب بين الصين. يعني بالرغم ان بولس أسير، لسه الملك أغريباس في الإصحاح اللي قبله بيقول الراجل ده كان مفروض يطلع براءة، لكن ده رفع دعوة لقيصر لازم يحاكم امام قيصر. فكلهم بيعترفوا ضميريا انه مش مخطئ في شيء، إلا أنه ضرورة الإجراءات هيترحل كسجين كأسير ومعه شوية أسرة تانية. وطبعا الأسرة دول ممكن يعني التعامل معهم في المراكب وفي السفر يبقى متعب ومهين يعني، لكن يمكن بولس بالذات كشخص روماني كان فيه شوية احترام في التعامل معه أو فيه توصية عليه. أقلعنا مزمعين أن نسافر مارين بالمواضع التي في آسيا. السفينة مسافرة لإيطاليا بس هتعدي على شوية بلاد، ففي كل بلد برضو بولس هيعمل الافتقاد بتاعه وهو أسير، ناس هتجيله تسلم عليه وبالتالي يقدر يفتقدهم من وضعه كسجين يعني. وكان معنا أرستروخس رجل مكدوني من تسالونيكي. احنا قلنا في كل لفة كان بيبقى في حد من تلاميذه ملاصق ليه ما بيسيبوش، لأن بولس كان كبر وهما بيخافوا عليه تلاميذه، وحاسين أقل حاجة أن يكون حد لازق له كده يخدم عليه. طبعا دول استحقوا أنه يسجل اسمهم في الكتاب كتلاميذ لبولس الرسول، وأغلبهم بقى سقفة بعد كده. وفي اليوم الآخر أقبلنا إلى صيدا، فعامل يوليوس اللي هو قائد الماء بولس بالرفق، وأذن أن يذهب إلى أصدقائه ليحصل على عناية منهم. فلأنه بيعامله كأسير روماني محترم أذن له أنه يروح في صيدا ويسلم على الناس حبايبه. فطبعا من إما يروح بولس كل الناس تجتمع ويحصل على عناية منهم، بمعنى هو متصور أنه كأسير محتاج ياخد له جلبية ويأكل له عشوة كويسة وبتاع، لكن طبعا بولس مش بيفكر كده خالص، فبولس بيستغلها في الخدمة. ثم أقلعنا من هناك وسافرنا في البحر من تحت قبرص، يعني من بره قبرص، لأن الرياح كانت مضاد. وبعدما عبرنا البحر الذي بجانب كيليكية وبنفيلية نزلنا إلى ميراليكية. فإذ وجد قائد المئة هناك سفينة إسكندرية مسافرة إلى أطاليا أدخلنا فيه. مراكب ما كانتش ضخمة أوي زي كده، فزي نظام الترانزيت كده يعني، في بلاد يقفوا يغيروا المركب ويشوفوا المركب دي رايحة فين وهو قائد مع العساكر ومع مجموعة الأسرة، فهم على بعضهم كده بيتنقلوا من مركب لمركب لغاية ما يشوفوا اللي هيوصلهم روما. ولما كنا نسافر رويدا أياما كثيرة وبالجهد صرنا بقرب كنيدوس ولم تمكننا الريح أكثر، سافرنا من تحت كريت بقرب سلموني ولما تجاوزناها بالجهد. القصة هنا مشكلتها الهوى مش معاهم، الريح شديدة، البحر هايج يبدو، فالحكاية مش مساعدة يعني. وعشان كده عمال يقول بالجهد. الجهد هنا مقصود بيه ايه؟ المركب مش راضية تتحرك، او يعني مش عارفين يوجهوها زي ما هم عاوزين. لم تمكننا الريح اكثر، سافرنا من تحت كريت بقرب سلموني ولما تجاوزناها بالجهد جئنا الى مكان يقال له المواني الحسنة التي بقربها مدينة ليسائية. طبعا الوقت ما يسعش ان احنا نشرح الخريطة، لكنها كلها بلاد قريبة من بعض، ناحية ما بين اسيا الصغرى واليونان، مواني قريبة من بعض، لكن هم مطلوب يروحوا لغاية روما فلسه في مسافة كبير. برضو واحد يسأل طب البحر مش يسكت يعني دابولس يعني مش يخلصنا طبعا ربنا ساعات يسيب الامور تمشي كما هي بمشاكلها باحباطاتها، بحر هايج وكأن مفيش يعني كأن ربنا مش بيتدخل يعني. ساعات كده ربنا يسيب الدنيا تمشي بكل مشاكلها، بالرغم ان بولس ده غالي جدا والعالم كله او الدنيا كلها يعني ممكن تتحرك بكلمة منه، لكن ربنا بيتدخلش الا في وقت معين. لما مضى زمان طويل، السفر طول يا جماعة، الحكاية خدت شهرين مثلا لغاية دلوقتي ولسه ما وصلوش، فطبعا قائد المياه عاوز يرجع شغله والمأمورية عاوزها تخلص. وصار السفر في البحر خطرا، يبدو الشتاء دخل والشتاء عرس جامد وبقى السفر اخطر وملحقوش يوصلوا روما، فاصبحت الحيرة اكبر. اذ كان الصوم ايضا قد مضى، طبعا الصوم دي بقى ملهاش علاقة بقائد المياه، يعني ايه قائد المياه باصص على الجو وعلى المشتى وعلى الكلام ده، اما بولس فبيقيس الايام بايه زي ما احنا يعني نقول ايه الخمسين عدى، الصوم الكبير خلص، صيام الرسل دخل، فاهمين؟ فحتى لما نيجي ندي معاد لبعض نقول ايه طب بعد صيام الرسل، طب في صيام العذراء، طب فاهمين ازاي؟ فلغة القديسين الاوائل دول مرتبطة طبعا بحياتهم الروحية، مش مرتبط بالشتاء والصيف والخميس والاربع. فبيقول اذ كان الصوم ايضا قد مضى، دي تؤكد ان الكنيسة الاولى كان فيها اصوام، وتؤكد ان الاصوام كانت معلنة ومعتمدة بشكل كنسي، مش مثلا بيقول بولس كان صايم وخلاص فطر، لا الصوم قد مضى بمعنى انه ده زي ما تقول الصوم الكبير عدى. فدي تؤكد يا جماعة الناس اللي بتنقد فكرة ان في اصوام كنسية من البداية، لا مسار الكلام يؤكد ان الكنيسة كان لها اصوامها ومواسم الاصوام من الاول والناس عارفة كده. جعل بولس ينذرهم. بولس طبعا رجل خبرة في كل حاجة، لانه بتاع يعني في الوقت ده مثلا نقوله بولس وصل الى حاجة بخمسين او ستين سنة، وهو في حتة تاني يقول في الاصفار مرارا كثيرة، لانه لافف العالم على رجليه وفي البحر، وقال غرقت كذا مرة، خمس مرات انكسرت بيه السفينة، يعني احنا هنسمع عن مرة لكن ده كذا مرة السفينة تتكسر بيه ويبقى بيغرق. فراجل عنده خبرة كبيرة حتى في الأمور الطبيعية العادية. فبولس أنذرهم قائلا أيها الرجال، أنا أرى أن هذا السفر عتيد أن يكون بضرر وخسارة كثيرة، ليس للشحن، الشحن واضح أن فيه شوية كراتين وبضاعة رايحة مع الأسرة، والسفينة فقط، بل لأنفسنا أيضا. يعني يا جماعة الموضوع خطر، مش بس الشحن ممكن يبوظ ولا السفينة تتكسر، ده ممكن حتى الناس يحصل لها ضرر. بولس كونه كأسير ينذر قائد المئة والربان والبحارة حاجة عكس يعني مش طبيعية، لكن واضح ان بولس كشخص قيادي كان دايما له نعمة كده، وكانت الناس بتسمع له لانه راجل حكيم ومش بيفكر في نفسه، ومنين ما بيبقى موجود كده النعمة بتسبقه، فالناس بتحب تسمع رأيه. ولكن كان قائد المئة ينقاد إلى ربان السفينة، طبعا الربان عاوز يشتغل، عاوز يتوصل المجموعة ويرجع ويقبض بدل ما يركن السفينة شهرين، يعني مسألة فلوس. فقائد المئة قال لا نشوف رأي الربان، الربان قال لا نسافر ما يهمكش، احنا واخدين على البحر العالي والموج الجامد، ما تخافش سيبك بولس ما يفهمش يعني. وإلى صاحبها. خلي بالك الربان غير صاحب المركب، زي صاحب رأس المال والربان هو قائد البحار أكثر مما إلى قول بولس. طبعا التفصيلات في الكلام بترجع بتفكرنا بأن ده لوقا اللي بيكتب بالتفصيل وبيعيشنا جو الرحلة وجو القصة عشان نتحمس معهم للأحداث اللي هتحصل دلوقتي. ولأن المينا لم يكن موقعها صالحا للمشتى، واضح ان هم في شتاء، فالمينا صغير ومفهوش المكان اللي الناس تقعد فيه شهرين لغاية ما الشتاء يخلص، فاهمين الفكرة؟ فطبعا قائد المياه مش عاوز بهدلة، ومعاه جيش يعني غالبا 100 عسكري على الأقل كقائد 100، ومعاه الجماعة القصر. فبيقول ما كانش عاجبه المينا للمشتى، وبالإضافة أن الربان يقول بنقول نسافر، ساب رأي بولس الرسول. استقر رأي أكثرهم أن يقلعوا من هناك أيضا، عسى أن يمكنهم الإقبال إلى فينيكس ليشتوا فيها. قالوا على الأقل نوصل بلد جواها أفضل شوية كمشتى يعني. وهي مينا في كريت تنظر نحو الجنوب والشمال الغربيين، يعني هتبقى مينا في السكة الروما، تبقى قطعنا نص السكة، وعلى الأقل المكان هناك أفضل شوية. فلما نسمت، كانت نسمة هوا كده، ريح جنوب، الريح يعرفوا اتجاهها، فيعرفوا انها تشجعهم في سكتهم ولا هيمشوا عكس الريح مش هيوصلوا. طبعا المراكب دي ما كانش فيها المواتير الضخمة بتاعت النهاردة، اغلبها ماشية بالشراع الضخم ده، وزي ما الريح توجه. ظنوا انهم قد ملكوا مقصدهم، فرفعوا المرساة واتفقوا يتجاوزون كريت على اكثر قرب. ابتدوا يقربوا من كريت عشان يوصلوا للحتة اللي هم قالوا عليها دي، الفينيكس دي، عشان على الاقل يوصلوا يشتوا هناك. ولكن بعد قليل هاجت عليهم ريح زوبعية يقال لها اوروكليدون. بتوع البحر في رياح زي يقول لك النوة كده، والبحارة في اسكندرية النوة حتى ليها اسم عندهم، يقول لك دي نوة كذا، وفي حاجات يقول لك ما تنزلش البحر، يعني دي بالذات اقفل المينا اضمن لانه فيها خطر على الارواح. فمعروفة حاجات بقى اسمها، فمنها واحدة ظهر مشهورة انها لما بتيجي بتبقى عنيفة جدا، حاجة اسمها اوروكليدون. فلما خطفت السفينة، خطفت يعني ايه؟ ما بقوش هم اللي بيوجهوها، فمين اتخطفت يعني الريح سحبتها في اتجاه خلاص مش قادرين يعملوا عليها اي كنترول، ولم يمكنها ان تقابل الريح، سلمنا فصرنا نحمل. اللي هي الآية اللي اغلب الناس بتاخدها بالمعنى الروحي، هي الحقيقة متقالة بمعنى حرفي، يعني ايه؟ يعني فقدنا الكنترول، وبقى الريح شايلنا زي ما يحب، بقى البحر زي ما هيودينا هيودينا، والريح زي ما هتودينا. فسلمنا هنا للأسف كان معناها فقدنا السيطرة، يعني فيها نوع من الاستسلام مقصود بها كده، استسلمنا يعني وصرنا نحمل. طبعا احنا بنقولها دايما انها تحمل معنى رمزي او روحي جميل، ان ساعات لما الدنيا تضيق قوي والريح تشد قوي والموج يعلى قوي نضطر نسلم، فاهمين المعنى؟ يعني الواحد ساعات ما يلجأش لربنا غير لما يفقد امله في اي تصرف، فلما يتزنق خالص ما يلاقيش حاجة يقولها غير يا رب، وساعتها بيتشال شيل. في احيانا كده ان الواحد ربنا يقرص عليه جامد قوي لغاية ما كل المحاولات بتاعته تبوء بالفشل عشان يسلم، ولما يسلم يتشال بقى سيل. لكن هنا صرنا نحمل، يعني احساس مرعب انه البحر شايلنا زي اللعبة كده، وممكن في اي لحظة نخبط في صخرة في حتة مش عارفينها، نغرق، مفيش اي ضمانات دلوقتي. يعني احساس مرعب لما تلاقي انه البحارة مش عاملين كنترول على المركب، فطبعا زي ما تلاقي الطيار مش خلاص فقد الكنترول على الطيارة، احساس صعب. فجرينا تحت جزيرة، يبدو ان هم اتسحبوا في حتة كده جزيرة مهجورة، يعني شوية صخور كده ملزقة في بعض، يقال لها كلوزي، وبالجهد قدرنا ام لا نملك القارب، يعني بالعافية ملكنا ان القارب يفضل جنب الجزيرة. ولما رفعوه يعني شدوه شوية ناحية الجزيرة الفوق عشان ما يفضلش في البحر ويتسحب لجوه، طفقوا يستعملون معونات حازمين السفينة. يعني ايه المعونات يا جماعة؟ اللي هي الاربطة والاحبال الضخمة اللي بتقعد تربط. فالبحارة عملوا كل المجهود ان السفينة تبقى اندر كنترول، يعني ما تتسحبش تاني للبحر او تتكسر. حازمين السفينة يعني مربطينها كويس قوي عشان ما تتسحبش. وإذ كانوا خائفين أن يقعوا في السيرتس. السيرتس ده البعض بيقول أنه الدوامات الضخمة في المناطق دي، فخايفين أن المركب تتسحب وتدخل في دوامة ضخمة وتغرق باللي فيها يعني. فبعد ما فضلوا يفكروا يكملوا في الجزيرة، والجزيرة دي مهجورة مش هيقدروا يقعدوا فيها، نزلوا ركبوا السفينة وقالوا ندخل البحر تاني نشوف لنا صرف. أنزلوا القلوع وهكذا كانوا يحملون. يعني بعد ما جالهم أمل أن هيعملوا كنترول فشل الأمل ورجعوا تاني يحملون. يحملون يعني رجعوا تاني في حالة التوهان الأولى، سلمنا فصرنا نح. وإذ كنا في نوء عنيف جعلوا يفرغون في الغد. طبعا المركب لما تبقى تقيلة في جو زي كده خطر، لأنها هتتملي مية، ولو اتملت مية والبحر عالي والموج والريح عالي مفيش ضمانات، فبقدر الإمكان عاوزينها خفيفة عشان تفضل الأبة فوق. فبيقول بقوا يفرغون، ابتدوا يرموا الحاجات. وبعدين في اليوم الثالث رمينا بأيدينا أساس السفينة. إحساس صعب قوي يعني، مش رموا الشحن والكراتين، ده ترمى من أول يوم، واخدين بالكم؟ بقت الدواليب بتترمي في البحر عشان تفضل المركب على وش المية، فاهمين؟ إحساس صعب يعني، خلاص فضل إحنا الموجودين بقى والمركب زي الشخشيخة في البحر. وإذ لم تكن الشمس ولا النجوم تظهر أياما كثيرة، واشتد علينا نوء اللي هي زي النوة ليس بقليل، انتزع أخيرا كل رجاء في نجاتنا. الدنيا ظلمت بشكل مزعج، الشمس ما طلعتش كذا يوم، مش شايفين نجوم حتى بسبب الرياح، نوة شديدة جدا، صوت بيصفر في ودانهم صبح وليل، البحر مش راضي يهدى خالص، بيرموا كل الأساس بأيديهم، الأكل أو المية عمالة تقل طبعا، اللي هياكلوا ويشربوه ده. فأصبحت الحالة في منتهى الخطورة. لما يقول انتزع أخيرا كل رجاء في نجاتنا، هنا بيتكلم بلغة الناس، هو ده مش معناه ده شعور بولس، لأن بولس عنده وعد بإيه اللي حاضر معانا، أن لازم تشهد في روما. المسيح جاله وقال له كما شهدت يا بولس، ثق يا بولس، كما شهدت لي في أورشليم هكذا ينبغي أن تشهد في روما أيضا. فبولس مطمن أن في وعد أنه يوصل روما، فيحصل مهما يحصل هو هيوصل ايا كان هيوصل ازاي، لكن بلغة كل المجتمعين كل رجاء في الحياة راح. فلما حصل صوم كثير، في الغالب الصوم هنا مقصود به انقطعوا عن الاكل لانه الاكل قل جدا، فاصبحوا بيقطروا على نفسهم جدا، ودي مشهورة في البحر لما الدنيا تأزم. حينئذ وقف بولس في وسطهم، كعادة القديسين الكبار ربنا لازم يشتغل بيهم في المواقف الصعبة. يعني بولس مازال أسير، واللي المفروض يقف يقود الدنيا قائد المئة، أو على الأقل ربان السفينة، لأن هو المسؤول في الحالة دي عن البحر وعن الكنترول. هنلاقي أن القائد الأعلى للموقف لازم يكون بولس الرسول، أسير سجين بس برضه هو المتصرف الأول. فوقف بولس في وسطهم وقال كان ينبغي أيها الرجال أن تزعنوا لي، كان مفروض تسمعوا كلام، ولا تقلعوا من كريت فتسلموا من هذا الضرر والخسار. أنا قلت لكم يا جماعة مفيش داعي، والآن أنذركم أن تصروا. طبعا ده بولس بقى، أن الدنيا لما تضلم قوي تشد قوي يقول يلا نفرح يلا نسبح، زي بولس وسيلة في السجن يبقوا يعني بينزفوا والسجن ريحته صعبة والمساجين كلهم متعبين والسجان وشه صعب، وفي نفس الوقت يلا نسبح بالليل يقفوا يسبح. فبولس الرسول يعرف جيدا كيف يفرح في الأزمات أو إزاي يصر يعني، بس طبعا مش بدون أساس. فوقف وسطهم قال لهم يا جماعة أنذركم هنا بمعنى أنبهكم، لازم تفرحوا لأنه لا تكون خسارة نفس واحدة منكم إلا السفينة، مفيش ولا واحدة يحصل له حاجة. طبعا ده كلام في الحالة دي وهم يعني، أنت بتقول إيه؟ ده لو فضلوا مننا 3-4 تبقى معجزة، ده احنا رمينا اساس السفينة بايدين، ده بقالنا كذا يوم ما شفناش شمس ولا نجمة، فدي والبحر غدار وما احناش عارفين احنا فين حتى، يعني هما في البحر دلوقتي تسألهم انتوا فين ما يعرفوش، ناحية روما ولا اسبانيا ولا مصر ولا مش عارفين، هما في البحر الابيض المتوسط بس. لكن يقول لهم إيه؟ لأنه وقف بي هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده. دي الرؤية الكاملة بولس دي. عدوا بقى اللي بيعد من الأول يشوف وصلنا لغاية كام. كل زنقة بولس يقضي ليلة سهر، وفي الليلة لازم يجي المسيح بنفسه يبعت له ملاك يكلمه. دي حصلت كتير قوي، ودي ليلة كمان من الليالي الحلوة بتاعت بولس اللي يسهر فيها لغاية ما تجيله رسالة من السماء. نفتكر مثلا الليلة بتاعت اعبر الينا واعنا الرجل المكدوني، الليلة اللي كان هيمشي فيها من كورنثوس وقالوا المسيح قال له ما تسيبش البلد ليه فيها ناس كتير، الليلة اللي كان بيصلي فيها في اورشليم وقالوا المسيح قال له ثق يا بولس كما شهدت لي في اورشليم ينبغي ان تشهد في روما ايضا. كل دي ليالي كان يجي له فيها المسيح ويكلم. وقف بي هذه الليلة ملاك الله الذي انا له، برضو تعبير جميل قوي، ملاك الاله الذي انا له. اصل انا بتاعه، انا بتاعه دي يعني مش ممكن يحصل حاجه، لان الاله الذي اعبده انا له، انا الرجل بتاعه، فانا الرجل بتاعه دي يعني البحر لازم يسمع الكلام لانه ربنا شايف مين في البحر، انا الرجل بتاعه. وتلاقيه في الموقف ده يمكن افتكر يونان ان البحر يضرب ويقلب وبعدين يجي حوت ويجي في الزبط ويفتح بقه ويحضر نفسه جنب السفينة وفي اللحظة دي يرموه، كل حاجة متقسمة كده عشان يونان كمان يقول الاله الذي انا له والذي اعبده قائلا لا تخف يا بولس. جات كتير الكلمة دي، ثق يا بولس او لا تخف يا بولس، ينبغي لك ان تقف امام قيصر. لألا يكون بولس اتهز في لحظة وقال يا رب هوصل ولا لا، انت قلت لي هقف في روما اتكلم، مش باين يا رب روما، لا في شمس ولا في نجوم وبقالنا كذا يوم على كده وكل البحارة يقسوا، البحارة يقسوا. فقال له لا ما تخافش، انا قايل لك في روما يبقى روما، ينبغي ان تقف امام قيصر وهو ذا قد وهبك الله جميع المسافرين معك. طب على ايه بقى؟ دول شوية حرامية على شوية عساكر رومانيين متعبين، ما يخرق يعني ما تفرقش، كفاية بولس وخلاص. ربنا الحقيقة لما بيلاقي أولاده وسط ناس على حس أولاده بينجي الناس. فاكرين قصة إبراهيم مع ربنا لما بيقول له لو لقينا 50 بار في المدينة أتهلك المدينة، أتهلك البار مع الأثيم؟ قال له لا، عشان خاطر 50 المدينة كلها. قال له طب 40؟ قال له حاضر. 30 20؟ معنى كده وجود ناس بركة في جيل أو في مكان بيبقوا سبب بركة للي حواليهم أو سبب نجاة للي حواليهم. المعنى ده موجود في الكتاب، وهبك الله جميع المسافرين معك، يعني عشان خطرك لحسن تكون ارتبطت نفسيا مع واحد من البحارة ولا العساكر ولا الأسرة يصعب عليك تيجي تقول لي سبته يموت ليه، خلاص يا سيدي مش هسيب لك حد يموت أبدا. لان بولس كان بيرتبط بالناس دول طبعا، بيحبهم قلبه مفتوح، فطبعا مش هيصلي عشان نفسه، عشان هو بيصلي عشان نجاة الكل وطلبة البار تقتدر في فعلها. فربنا يقول له ويفرحه وهبك الله جميع المسافرين معك. والبعض ممكن يفهمها بمعنى بعيد شوية انه يا بولس كل دول هيبقوا بتوعك، وهبك هنا تبقى ايه بقى، يعني مش بس يعني ينجو من الموت، لا ينجو من الموت الأبدي. يعني الناس دول زي ما شفنا السجان والمساجين بتوع فيليبي، هنا كمان مش بعيد المركب كلها تعرف ربنا عن طريق الرجل ده لما نشوف اللي هيعمله. لذلك سروا أيها الرجال. طبعا لما يقول لهم افرحوا في يوم زي كده، ده راجل مجنون أو مش مجنون، هو إيمانه فظيع. لما يقول لهم انبسطوا هم لسه ما شافوش ارض، دي ملهاش تعريف تاني غير كلمة ايمان. افرحوا انبسطوا لان هننجو، لسه لا شايفين ارض ولا شايفين شمس ولا ريح هديت ولا الموج هدي، بس هو بيقول لهم ايه، خلاص خدنا كلمة، خلاص طلع القرار من السماء ان محدش هيهلك، انبسطوا بقى. انبسطوا ازاي مش شفناش حاجة؟ سروا ايها الرجال لاني اؤمن بالله. هيعرفوا يعني ايه الكلمة دي بقى، هيعرفوا كلمة يعني ايه انا اؤمن دي. قال لهم انبسطوا خلاص، انه يكون هكذا كما قيل لي، ولكن لابد ان نقع على جزيرة. في الغالب معناها ان احنا لازم هنلاقي جزيرة. ف فلما كانت الليلة الرابعة عشر 14 ليلة تايهين في البحر، ودي حاجة مرعبة 14 ليلة تايهين، ونحن نحمل، تاني الكلمة الغريبة دي، سلمنا فصرنا نحمل، وقالها في مرة قبل كده كانوا يحملون و14 ليلة يحملون، يعني حاجة ما نعرفش آخر، في بحر أدرية، ظن النوتية هكذا نحو نصف الليل أنهم اقتربوا إلى بر. النوتية طبعا بيصهروا نبطشيات، وبيبقى في واحد كده عينه على مقدمة السفينة، فابتدى يقول للبحارة في نص الليل أنا شايف حاجة شبه أرض، شايف زي جزيرة بعيد. فقاسوا ووجدوا 20 قامة، فيقدروا على طول المسافة. ليه؟ أرض ما يعرفوهاش يا جماعة في خطورة، أولا من الصخور، لأن لما يكون البحار نازل على حتة عارف كويس هيركن فين، في مجرى للمراكب، لكن لو دخل في حتة صخرية خلاص السفينة هتتكسر باندفاع الموج واندفاع الريح، هتبقى شغلانة، لأن ممكن الصخور تبقى مستخبية تحت البحر مش باينة، فاهمين الفكرة؟ فلازم يقدروا المسافة ويعملوا احتياطاتهم من بعيد. وجدوا 20 قامة، ولما مضوا قليلا قاسوا فوجد 15 قامة. في الغالب قامة يعني دبس، يعني العمق قد ايه، فيقيسوا ينزلوا حاجة زي كده حبال او مقياس يعرفوا عمق البحر فين، وهما بيقربوا اكتر يشوفوا العمق قد ايه، مش عايزين يقربوا زيادة. واذ كانوا يخافون ان يقعوا على مواضع صعبة، خايفين يتزقوا في حتة خطر، رموا من المؤخر 4 مراسن، ركنوا على كده بدل شايفين الجزيرة من بعيد على قد كده أأمن، فرموا 4 مراسي جمع مرسى، وكانوا يطلبون أن يصير النهار، قالوا نستنى شوية لما النور يطلع شوية نشوف هنعمل ايه. ولما كان النوتية يطلبون أن يهربوا من السفينة، واضح أن الموقف معقد جدا، البحر عالي والريح شديد وكده كده هتبقى مأساة، اللي هينزل في البحر العالي ده غالبا هيغرق. البحارة في عرف البحر المفروض اخر ناس تنجو، ده العرف كده في البحر والجو والحاجات، ان السواق واللي مع الطقم اللي معاه مسؤولين عن نجاة الركاب، لان دول اكتر ناس فاهمين، فالمفروض هم اللي يساعدوا غيرهم، لانهم اكتر ناس فاهمين حاسين بالخطورة ففكروا يهربوا، ودي تؤكد لنا ان الوضع خطر جدا. فبيقول النوتية فكروا يهربوا من السفينة، وانزلوا القارب الى البحر، ده يدينا وصف ان المراكب الكبيره بيبقى فيه قارب صغير زي كده بتاع كده خشب صغير، قارب نجاة ممكن ينزلوه ساعه الخطر ويركبوا فيه، بعله هم قالوا ايه لقائد الماء، بص احنا هننزل بالمركب الصغير ونلف وندور حوالين المركب الكبير كده نطمن، قال ايه ان يعني الدنيا امان، مفيش دوامات ضخمه، مفيش صخور تحت نخبط فيها، انهم مزمعون ان يمدوا مراسي، او كمان هنشد حبال بقى ونمد لقدام خالص عشان نشد على الحبال دي من قدام، من المقدم يعني من مقدمة السفينة. قال بولس لقائد الماء والعسكر ان لم يبقى هؤلاء في السفينة فانتم لا تقدرون ان تنجوا. هنا بولس بقى بيقوم بدور القيادة المظبوط، فمايل على قائد الماء قال له بص البحارة دول لو نزلوا في البحر انا ما اضمن لكش بقى ان حد يكمل، لان هيحتاسوا، لان البحارة هم اللي فاهمين يعملوا ايه بعد كده، لو دول هربوا هتبقى حزن. فاشار على قائد الماء قال له ما تصدقهمش، ده يدل على وعي معلمنا بولس وعلى حكمته، انه مش معنى انه انسان روحاني انه مغفل، او انه انسان روحاني يضحك عليه، لا هو واعي جدا. فقال له قائد الماء الجماعة دول لو هربوا ما حدش هينكم. حينئذ قائد الماء بقى هو اللي بيقول حاضر لبولس، قطع العسكر حبال القارب وتركوه يسقط، هما بينزلوا القارب عشان ينزلوا فيه القارب الصغير، اما العساكر خدوا اوردر يقطعوا الحبال ويسيبوا القارب ينزل في البحر فاضي، فاهمين الفكره؟ فضيعوا الفرصه على النوتيه او البحاره ان هما ينجوا. وحتى قارب ان يصير النهار كان بولس يطلب الى الجميع ان يتناولوا طعاما. اغرب ما في الوضع ان هما بيقولوا نستنى الصبح نشوف هيحصل ايه، نشوف الارض شكلها ايه من بعيد، بولس عمال يقول للناس ايه كلوا لقمه بقى، ناس بقالنا فتره جعانين ما يهمكوش، انا قلت لكم محدش هيأهلك، هو عمال يطبطب على الناس ويشجعهم ويقول لهم يلا ناكل لقمه بقى لنا مده ما حدش بياكل. قائلا هذا هو اليوم الرابع عشر وأنتم منتظرون لا تزالوا صائمين ولم تأخذوا شيئا. فمين هو بيقول لهم كل انتوا جوعتوا بقالكم 14 يوم مش طبعا مش بيأكلوا يعني بيأكلوا بحساب قوي. لذلك ألتمس منكم أن تتناولوا طعاما لأن هذا يكون مفيدا لنجاتكم لأنه لا تسقط شعرة من رأس واحد منكم. طبعا الكلمة دي أساسها إيه؟ الوعد بتاع يسوع أنه شعرة من رؤوسكم لا تسقط إلا بإذنه. فهو ظهر بولس استأذن ربنا قال له في حاجة في شعرة هتقع ولا حاجة؟ قال له لا ولا شعر. قال له طب خلاص. فراح قال له ما فيش ولا شعرة واخدة إذن. اطمنوا ما فيش ولا شعرة تاخد يعني هينزل ويعوم ويطلع الشعر مبلول لكن ما فيش شعر هيقع. لا تسقط شعرة من رأس واحد منكم. بمنتهى الثقة بيتكلم كأنه هو ربنا، هو واخد كلمة من ربنا خلاص. ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام الجميع وكسر وابتدأ يأكل. يعتقد أنه ممكن يكون عمل قداس عشان كده بيقول ابتدأ يأكل ما أكلش كل الناس. فاهمين إزاي؟ يعني ممكن هو والمجموعة بتاعته بس اللي متعمدين يعني، لأن كلمة كسر الخبز قريناها في كذا مرة بالذات بعد ما تيجي بعد كلمة شكر وكسر يبقى ده سر مش مجرد أكل عادي. ماشي. فصار الجميع مسرورين وأخذوا هم أيضا طعاما. واضح؟ ماشي. كلوا أكلة تانية يعني، بس هم إيه؟ هو مجرد أنه عمل السر وكل قال لهم اتفضلوا بقى أنتوا كلوا أنتوا أكلكم. وكنا في السفينة جميع الأنفس 276. الموضوع كبير. ركاب السفينة 276 بما فيهم بحارة وعساكر وأسر. ولما شبعوا من الطعام طفقوا يخففون السفينة طارحين الحنطة في البحر. بعد ما كلوا كل الأكل قال لهم يلا ارموا بقية الأكل. ارموا بقية الأكل دي يعني ايه؟ مفيش تراجع خلاص، يعني لو ما عدتش الليلة دي هيهلكوا مش بالبحر بقى بالجوع. قال لهم ارموا بقية الأكل. واضح انهم كانوا عمالين يحوشوا الحنطة مش عارفين هينجوا امتى. هنا بعد ما كلوا شبع قال لهم ارموا الحنطة في البحر، بقية الأكل ارموه. منتهى الثقة يعني صح، ده فيه إيمان عجيب من بولس الرسول، وكل الناس بتمشي وراء إيمانه بسبب ثقته وقوته. لما صار النهار لم يكونوا يعرفون الأرض، مش عارفين هما فين، ولكنهم أبصروا خليجا له شاطئ. لقوا حتة داخلة كده، لما تكون حتة داخلة زي الخليج معناها الموج هينحصر عنها، يعني زي ما تقولوا ايه حاجة بتكسر الموج طبيعي. فاهمين؟ لانه دخل كده حتة داخل البحر، فيبقى البحر فيها هادي، فلو دخلوا فيها السفينة اقل عرضة للتكسير. فاجمعوا ان يدفعوا اليه السفينة ان امكنهم. ابتدوا البحار يفكروا لو عرفنا نزق السفينة في الخليج ده كده 90% هننجو. فلما نزعوا المراسي اول ما شدوا الهلف اللي رموه دربوا اربعة عشان السفينة ما تثبت، اول ما شدوها بقت رجعت السفينة تاني زي الشخشيخة مش قادرين يعملوا كنترول. فلما نزعوا المراسي تاركين اياه في البحر. خلي بالكم مش قادرين يسدوا المراسي من كتر ما ثبتوها، قطعوا الحبال وسابوا المراسي تحت. فاهمين الفكرة؟ يعني هما في العادي المرسى ده او الهلب بيتسدوا عشان يستخدم مرة تانية، المرة دي حوسة، فيعني قطعوا الحبال وخلاص لانه ده اخر استخدام ليه. وطبعا دي على فكرة برضو معناها جميل انك حتى كل تأميناتك العالمية لازم تقطعها، يعني لازم تبقى المركب على البحر خالص عشان ربنا يتدخل. لما نزعوا المراسي تاركين اياه في البحر وحلوا ربط الدفة، حتى الدفة كانوا مربطينها عشان ما تتهزش مع الموج فما تتعوجش السفينة لا كده ولا كده، فكوا الرباط بقى عشان يبتدوا يمسكوها بايديهم تاني. وايضا رفعوا قلعا للريح، يعني طلعوا كمان القلاع اللي هي الشراع ده، واقبلوا الى الشاطئ. طبعا السفينة بتندافع بالريح فيش فرامل قوي مهما عملوا لان البحر هايج جدا. واذ وقعوا على موضع بين بحرين، يعني ايه وقفوا في حتة ناحية الشاطئ قرب الشاطئ موج يمين وموج شمال عنيف جدا، شططوا السفينة يعني حطوا لمسوا الشاطئ يعني. فارتكز المقدم او المقدم يعني المقدمة ولبس لا يتحرك، الوش غرس خلاص. فمين ازاي؟ الظهر بقى هو اللي في البحر والموج شديد جدا، فبقت السفينة عمالة تتكسر من ورا. متخيلين الموقف؟ بحر شديد جدا، فلما اتغرس الجزء الاولاني بقت من ورا بتتكسر بقى. فارتكز المقدم ولبس لا يتحرك، واما المؤخر فكان ينحل من عنف الامواج. فكان رأي العسكر هنا طبعا احتاسوا، لان لسه هما في البحر او يعني في مسافة بينهم وبين الارض، والموج عالي جدا، في خطر شديد الناس تنزل في الجو ده، ومش عارفين، في دوامات في صخور. فرأي العسكر اقترحوا ان يقتلوا الاسر، ده كان من حقهم قانونا، هيقولوا ان هم حاولوا يهربوا هيموتوهم، او هيقولوا غرقوا في البحر. ما هو الاسير الروماني الاسير العادي ملوش قيمة يعني، كده كده كان ممكن يعدم يعني. فقالوا لألا يذبح احد منهم فيهرب نقتلهم، ولكن قائد المئة اذ كان يريد ان يخلص بولس منعهم. خلي بالكم انه قائد المئة بقى معجب ببولس او بيحب بولس الرسول، فقتل الاسرى معناه قتل بولس، فهو ما قدرش، قال لهم لا مش مهم يهرب، اللي يعرف يهرب يهرب في الجو ده. إذ كان يريد أن يخلص بولس منعهم من هذا الرأي، وأمر أن القادرين على السباحة يرمون أنفسهم أولا فيخرجون إلى البر، والباقين بعضهم على ألواح وبعضهم على قطع من السفينة. واضح أنها ابتدت تتكسر خالص، فاللي يلاقي لوح كده خشب ينط عليه ويعملوا عوامة، واللي يعرف يطلع يطلع، وطبعا متوقع خسارة نسبية نص العدد على الأقل في الجو الصعب ده. لكن بولس قال أن محدش هيضيع، فهكذا حدث أن الجميع نجوا إلى البر. طبعا القصة دي تورينا حاجة على الماشي كده، حكاية الآلام اللي كان بيشوفها بولس والصلوات الطويلة والمشاكل الفرعية. المشكلة دي مش في صميم الخدمة، لكن إزاي المشاكل الفرعية بتاعت مركب بتغرق، هو كمان يتصدر للمشكلة دي ويشفع فيهم، ويفضل 14 ليلة يصلي لغاية ما المسيح يجيله ويطمنه على خلاص الكل، ويظل بولس مخلص بنعمة ربنا لكل مكان.